العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر المحمود الأحمد محمد وعلى آله أولياء الحمد. تتم أخيرة لمسألة التشبه الرجال بالنساء أو الذكور بالإناث، يسمون الرجل يعني حتى لو شاب مراهق، تشبه الرجال يعني الذكور المقصود عنده طبعا، تشبه الذكور بالإناث أو تشبه الإناث بالذكور. نكتة صناعية فقهية لطيفة إذا نلتفت إليها، وهي نلاحظ هنا في الأدلة ورد الحكم بالتحريم والنهي على عنوان التشبه، وورد الحكم تارة أخرى في بعض الأدلة على عنوان التأنث أو الترجل، هذا لسان آخر، وورد العنوان على مصداق آخر من التشبه وهو الفجور، لواط أو سحاق، وورد العنوان في لسان رابع بعد تزين، ظهرا ما ذكرنا هذا المسألة، المسألة نسيتها لو ذكرتها كاملا ذكرناها، تزين الرجل بالذهب. إذن استعرضنا هذا لسان رابع بعد، وردت فيه أدلة خاصة، أما العنوان لبس الرجال للذهب أو تزين الرجال بالذهب وبينهما عموم خصوص من وجه، وهو الصحيح خلافا للسيد الخوي فقط بنى على حرمة اللبس لا حرمة التزين، ولكن المشهور بنا وهو الصحيح. فنلاحظ 4 5 6 عناوين تأتي، وهي في أصلها منحدرة من حرمة التشبه، ونفس الأعلام أفتوا بالحرمة وبوجود الحكم الشرعي يعني المشهور على كل تلك الستة عناوين، واللي هي الخمسة منها مصداقية لذاك العنوان فوق. هذه الحالة كيف تعامل معها المشهور صناعيا كصناعة فقهية؟ هي نكتة مهمة لأن موجودة هذه بكثرة في الأبواب. لاحظ هنا الباب، باب المكاسب المحرمة، تشبه الذكر بالأنثى أو الأنثى بالذكر، ولكن في باب لباس المصلي ذكروا شيء آخر، حرمة لبس الزينة أو زينة المرأة للرجل وزينة الرجل للمرأة أو لبس الذهب أو الحرير أو فلان. أبواب الحدود الفجور ذكروا أو باب النكاح، وهنا مجرى في أبواب أخرى ذكروا التأنث، في أبواب متعددة بس هي أحكام مترابطة أو قد يمكن أن يقال هذه الأحكام ودي المسائل العديدة الموزعة في الأبواب هي منحدرة من أصل واحد وهو حرمة التشبه أو كذا التأنث. فهذه الحالة تسترعي تدبر علمي جيد نلتفت إليه. يعني فوائد علمية لطيفة فيها. أولا وصناعية فقهية بغض النظر عن الصناعة الأصولية. أولا لاحظ أنه كما هو ديدن صاحب الجواهر كاشف اللثام وغيرهم من الكبار ورحمة الله على سيد البقان عندها العادة بعد أن المسألة الواحدة أيها الباحث ليست أبعادها منحصرة في الباب والفصل وعنوان المسألة التي عقدت لها. إياك أن تتوهم أن تمام أدلة هذه المسألة تمام خيوط وجهات هذه المسألة موجودة هنا سواء في كتاب الوسائل أو في كتب الفقهاء. أبدا لا تتوهم هذا الشيء. هذه المسألة اللي هي عروق والنباهة الفقهية العار يسمونها اصطلاحا العارضة الفقهية. عارضة عند عارضة يعني شو؟ يعني عرض طول يبحث في الأبواب الفقهية عشان يعرف عروق دي المسألة. هذه مرحلة من الفقهاء تختلف عن ماذا؟ عن أصل أن تجي بس المسألة تنقحها في ذا الباب وروايات هذا الباب في الوسائل. الوسائل مرة منها الوسائل ترتيبك ترتيب كتاب الشرايع غالبا هكذا. أنت تراجع بس المسألة هنا لا روايات المسألة ستقف عليها تماما ولا تنقيح تحليل الصناعي الاستدلالي الفقهاء ستجده كله هنا. إذن لاحظ دي المسألة طرحت في باب لباس المصلي بس ليس بعنوان التشبه. بعنوان شنو؟ تزيارة مصداق له. طرحت في باب الحدود بس بعنوان والعياذ بالله الفجور بس نفس النكتة فيه. طرحت في باب النكاح في باب. إذا النكتة دي مهمة. للأسف الآن صاير يعني ملال عند الفضلاء أن يراجعون كتاب الجواهر. شو صار عندك ملل؟ أو الجواهر معقد الجواهر مشوش صاحب كتاب الجواهر كذا. بالعكس وضروري هو الجواهر ما يكفي مو بس تولي الجواهر سيما في المسائل الحساسة والمهمة وذاتي تطلع عروق المسألة جذور المسألة. فهذه النكتة أولا هذه فائدة لأن نلتفت إلى أنه شلون المسألة واحدة قد يكون لها جذور عديدة في أبواب عديدة. هو هذا الإنسان هو بنفسه حتى جهد فردي وتتبع فردي عود نفسه على هالجهات شيئا فشيء العارضة الفقهية تتكون عند الإنسان. الحس الفقهي الحدس الفقهي في التتبع يقوى عند الإنسان. من غرب كلام الفقهاء أو بالروايات في باب واحد لما؟ لأن جذور هذه المسألة زوايا هذه المسألة لم تذكر كلها في هذا الموضع. هذه فائدة مهمة صناعة فقهية منهجية فقهية. خوب فائدة أخرى لهذا هاي الظاهرة هم صناعية جدا مهمة في المسألة. فائدة أخرى نلاحظ أن الفقهاء في المسألة وما احتف بها من ستة عناوين ستة ألسنة ستة أدلة أن الفقهاء في حين يرجعون دي المسائل إلى أصل حرمة التشبه وما شابه ذلك لكنهم لم يرفعوا اليد عن أن الشارع عن أن الشارع شرع العموم حرمة التشبه، وشرع مرة أخرى حرمة التأنث، وشرع أيضا حرمة لبس الذهب، وشرع حرمة الزينة تزين بالذهب، وشرع مثل مانعية الذهب لصلاة الرجل أو طواف الرجل إذا لبسه طبعا أو تزين به، مو إذا حطه في الجيب، لا إذا تزين به. في جيبك ذهب خب لما ما يطل الصلاة ولا الطواف، لكن إذا تلبسه أو تزين به يبطل الصلاة ويبطل الطواف، طواف بالبيت الله الحرام في العمرة أو في الحج. وأيضا التزموا مثلا بباب الفجور، زين لما التزموا بأحكام متعددة؟ لطيف، مع أنه مر بنا في بحث المكاسب المحرمة من بدايتها إلى الآن كثير من الأحكام التي مرت في نصوص خاصة حملوها على عمومات فوقية ولم يلتزموا بأن هذا حكم جديد. هنا في المقام لم يلتزم مثل هذه الظاهرة، وظواهر كثيرة في الفقه من هذا القبيل يلتزمون، لا ليس فقط حكم واحد، مع أن هذا الحكم مسانخ العام الفوقي، حكمه مسانخ للمصادر الخمسة والستة، مع ذلك التزموا بأن تشريع. هذه ظاهرة فقهية مهمة تسترعى الانتباه. ومؤيد لما التزم به المشهور من تعدد الأحكام مع أن سنخ الحكم واحد، ما مر بنا أن التشبه ذو درجات. التشبه شنو؟ ذو درجات. شوف بعض التشبه يبطل الصلاة، أثر خاص، مو كل تشبه يبطل الصلاة، بعض التشبه يوجب الحد، بعض التشبه كذا كذا، إذن ليه أثر؟ من ثم التزموا دي في حين حكم واحد سنخ واحد، لكن التزموا بتعدد الأحكام. هاي نقطة صناعية جدا لطيفة مهمة، أنه إذا اختلفت بعض الآثار أو الشدة والضعف فيلتزم بتعدد الأحكام، في حين أنه حكم واحد من سنخ واحد منحدر من عموم فوقي. هذه النقطة صناعية فقهية لا بأس بها نستفيدها في المقام. نقطة أخرى قبل أن ننتقل للمسألة اللاحقة في كلام الشيخ الأنصاري، من ثمرات التزام أو أحد أسباب بعد التزام الفقهاء لتعدد الأحكام الخمسة هنا أو ستة ربما أكثر، مع أنه منحدر من سنخ واحد وعموم فوقي واحد وهو تشبه الذكر بالأنثى أو العكس، أنه لاحظ مثلا التأنث، سبيل الجلفي يقولون تخنث، التأنث أو التذكر ترجل، هذا حرام ابتداء وانتهاء، ما يرفع اليد عن حرمته. أما تشبه الرجل بالمرأة في اللبس إذا لم يكن تأنث فقط تشبه، قد إذا انتشر هذا الزي صار حتى انتشر بين الرجال تنتفي عنوان التشبه. شوف في آلية اللباس إذا لم يكن فيها ميوعة، ولكن لأن النساء افترض لباس فضفاضة أو شيء آخر، لكن تتزين به النساء، الرجال بدأوا يتزيون به في البداية حرام، بعد ما ينتشر بين الرجال يصير لا حلال، بدأ حراما يعود شنو حلالا، شبيه ما ذكروا من التشبه بالكفار في الزي قبل أن ينتشر بين المسلمين يصير شنو، يصير بداية حرام، بعد ما ينتهي كرفتة ما أدري شنو ولو هي مكروهة على كل بغض النظر عن التشبه، هي مكروهة كرفتة والربطة ما أدري شنو كذا، خلينا في العنق، فهذه هي مكروهة على كل، بغض النظر عن هذا في البداية كانت حرام بس فانتشرت بين المسلمين ما صارت معلم للمسيحيين أو غير المسلمين فترتفع الحرمة. فلاحظ التشبه في مصداق لبس الثياب قد يبدأ حرام، لكن عندما ينتشر يرتفع ترتفع الحرمة إلى حلية. أما خلاف التأنث هذا ما يتبدل. ولذلك أيضا يعني تمت الخدشة في دعوة بعض الأعلام الذي يذهب إلى جواز تغيير الجنسية بأنه الرجل إذا جعل نفسه أنثى من باب تبدل الموضوع. يا تبدل الموضوع طبيا إلى الآن، حتى لو يزيل والعياذ بالله أعضاء التناسلية وينفخ ثديه ويجرعوا جرعات وتزريق جرعات هرمونية أنثوية، هم يعترفون يبقى هذا رجل، يعني فسلجته هي رجولية، فالموضوع ما تبدل، الحرمة بتبقى على حالها. شوف هذا موضوع غير لبس، غير مصداق اللبس، اللباس مو قابل للتبدل. كذلك الأنثى إذا زرقت نفسها قصت ثديها والعادة لا أكون نساء كذي وتزيل مدري كذا وفلان وكذا وكذا ثم جرى رحمها ومبيضها يوم فسلجتها تبقى أنثى، أي ما تتغير، خلقة الله خلقها هكذا. هذه غير الخنت المشكلة التي تعالج، هذا بحث آخر. وهذا يعزز أيضا أن هذا الموضوع ما يتبدل وحرام و وتغيير تبديل خلقة الله والأدلة التي مرت منها أمس. ويعزز أيضا أن الخنث الواضح كما ذكر الشارع من أمارات وعلامات لها فسلجتها أحد الطرفين، والمشكلة تعالج بحث آخر. هذا المقدار من البحث على كل نكتفي به. ندخل في المسألة اللاحقة التي ذكرها الشيخ، وهي تشبب الرجل بمرأة محترمة، تشبب الرجل بالمرأة المحترمة المؤمنة المعروفة. تشبب المقصود بالغزل، بالشعر أو بالنثر وذكر محاسن المرأة وما شابه ذلك، فبنوا على الحرمة. الآن الموضوع خصوص أي مسألة جديدة أخرى ذكرها الشيخ الأنصاري، يعني هي من مسائل النوع الرابع تقريبا إلى نهاية المكاسب المحرمة يبقى الشيخ الأنصاري مع هذا النوع الرابع، وهو العمل المحرم لا يصح المعاوضة والتعاوض عليه. من ضمن الأعمال المحرمة التشبب، أي التغزل بالمرأة المؤمنة المحترمة المعينة. نعم، يعني التغزل بها وذكر محاسنها. ذكرت وجوه وأدلة كثيرة للحرمة. قبل الدخول في الأدلة، فالموضوع المؤمنة المحترمة، المرأة المؤمنة المحترمة يعني غير متهتكة، المرأة المؤمنة المحترمة المعينة، هذا هو الموضوع. أو الموضوع عام، بعض الأدلة التي يسوقها الأعلام الآن سنأتي لها، وإن خدش فيها أكثر محشي المكاسب ما وافقه الشيخ، بس هم ما وافقه الشيخ يعني كدردشة علمية أو كأدلة مضطردة للمدعى، لكن في الجملة إجمالا قبل الحرمة. هذه بالنسبة لمحشين مكاسب الكبار. ولكن المشهور شهرة عظيمة على كل تزم بالحرمة بعمومها، لكن الكلام هذا أن بعض الأدلة التي استند إليها المشهور ما تقتصر على المرأة المؤمنة المحترمة المعينة، تشمل المرأة حتى الكافرة بعضها سنأتي له. فلما عينوا هذا القدر متيقن أو أو في المرأة الكافرة أو غير المؤمنة أو غير المسلمة، مو مضطرد الحكم المراد شنو. ثم مؤمنة معينة، إذا ما كانت معينة يجوز ما يجوز، ولما جرى فعلى حال هذه القيود التي ذكروها في المسألة، مرأة مؤمنة محترمة معينة، صحيح هي قدر متيقن من أدلة تشتمل أدلة عليها، ولكن بعض الأدلة لا ريب أنها إجمالا تثبت الحرمة حتى من دون بعض القيود في بعض الموارد، بعض هذه الحالات، بعض الحالات لازم نثبت إليها. نعم، الأدلة التي ذكرها الأعلام لهذه المسألة، الدليل الأول أنه نوع من هتك عرض العرض، الفضيحة ما شبه ذلك، تشويه السمعة، يعني مع فرض قيود هاي المسألة، المرأة مؤمنة محترمة معينة صحيح سيمة تغزل بكذا وفلان، أي شيء طبيعي يعني قد تصير في الدماء بلع، نوع من التصرف. وإن كان كثير معاشين قال أخذ الغزل، مو كل غزل حقيقي، غزل تارة فرضي، يعني رسم صورة أدبية للمرأة لو كان يخبر عنها، أجلكم ما يستعرض أعضاء جسمها، يستعرض كذا، لو كان يخبر خوف بصير فتنة، هذا شيء تنظيري كأنما يصورها حور العين، هي لا حور العين ولا شيء، فهذا فرضي، من يقول لك هذا هتك؟ هذا دردشة علمية، وإلا في الواقع حتى لو هو ليس في صدد الإخبار، في صدد ترسيم صورة خيالية عنها، مع ذلك هذا نوع من الهتك وكذا إجمالا، ليش كيف لا يكون هتك؟ فالخدشة في هالدليل مو في محلها، إجمالا صحيح إنه يسبب نوع من التصرف العرض والغير على العرض بالتالي، لذلك هذا لعل أحد بدون يعني شو اسمه قياس، أن سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم أهدر دم جملة من شعراء الكفار، لأنه مو منطق، فأعوذ بالله، يعني صبار وقح كذا مع سيد الأنبياء وكذا مع الدين ومع الله وكذا، المقصود أيما كان، لأنه يفعل اللسان ما لا يفعله شيء آخر، أقصد الشبه ذكر هذا المثال من الباب، بل ذكر هم هاتك حرمتها نفسي في محل إجمالا، بس هذا فقط في المرأة المعروفة المؤمنة المحترمة المعينة، أما لو كان مرأة مؤمنة مثلا واحد يشبب في نساء عشيرة معينة مو معين، أو نساء مدينة معينة، أو نساء قومية معينة، طبعا الآن ما تصير سجال شديد، قد يصير نوع من الإيداع، طبعا الإيداع للمؤمنين ولو بهذا العنوان، هذا هم في محله يصير إيداء، وفي باب الحدود التعزيرات إيداء المؤمنين يوجب التعزير، حرام بلا شك، هذا شو اسمه النفوس الأبية ذات الغيرة حمية أو تصير هيجة، أي طبعا مثل الآن إذا صنعت بعض الفضائيات المغرب الأجنبية عن المؤمنين حول كذا قضية المتعة والمنقطع مثلا كذا، خب إزراء بلا شك هذا، وطلعت تظاهرات في ذلك البلد الأجنبي وكذا من المؤمنين، المقصود إجمالا نعم قد يوسع هذا الدليل حتى لغير المعينة إذا صار به تعريض وإيذاء، مو بعيد هذا، ودغدغة الأعلام المحشين من باب دردشة علمية ولا على واقع صحيح هذا، وإن كان الشيخ يقول والإنصاف أن هذه الوجوه لا تنهض بإثبات التحريم مع كوني أخص من المدعى. إيه مثل خدشة المحشين، لكن إجمالا لا، على صعيد الواقع نعم يحصل هكذا. بل كثير من المحشين قالوا للشيخ هذه الأدلة التي انتخذت فيها أقوى من الأدلة التي سيعتمد عليها الشيخ. على كل هذه الأدلة إجمالا تامة تامة. أيضا استدل الشيخ عجيب، ويمكن أن يستدل عليه بعموم حرمة اللهو والباطل، عموم حرمة اللهو والباطل. بعض الباحثين قالوا من عجائب الشيخ الأنصاري أنه يلتزم بعموم حرمة اللهو، وهذا ما لا يلتزم به أحد. عبارات الشيخ في موارد عديدة يعني توهم أن قاعدة عندنا سلوكية في الأخلاق وكذا أنه اللهو مطلقا حرام، وهذا لم يلتزم به أحد. حتى مرة ربما الإمام زين العابدين سلام الله عليه وضع رجع رجل، فقال لي تلميذ الراوي كذا أنه هذا مو كذا، قال الله ما يميل، إحنا البدن يصيد ملاذ شوية، واحد ينفس عن نفسه ينهي نفسه بشيء، بس هذا مو له باطل. المقصود الالتزام بمطلق الله، حتى العبث باللحية العبث بالسبحة أخوها كل له، هذا كله يلتزم باطل حرام ما يلتزم. المقدار الذي يلتزم به في حرمة الله وضعنا هذا هو مراد الشيخ، ولا وإن كانت عباراته في مسائل عديدة في المكاسب المحرمة توهم أنه يلتزم بعموم حرمة الله، ولكنه ظاهر مو هذا المراد، مراد نفس مراد المشهور، والمراد المشهور في دائرة حرمة الله، وسيأتي بحثه في المفصل لعلنا في حرمة الموسيقى والغناء بحثه بشكل مفصل. المقدار الثابت من الأدلة أدلة حرمة الله مثل آية الكريمة ومن الناس من يتخذ لهو الحديث ويضل عن سبيل الله، يضل ويصد عن سبيل الله، صد ما فيها صد. أي المهم أدلة قرآنية وروائية كثيرة موجودة، لكن المقدار المحصل الذي التزم به المشهور في حرمة الله كما هو الصحيح هو اللهو المجوني، مجوني مج شبيه الجنوني بس هو مجوني. ما هو المجون؟ مجون مجن ماجن. المجون يعني بشكل يصير عقله خفيف بسبب ذلك الفعل، خفة قوية في العقل تصير. مثالها التزم به المرحوم الشيخ محمد أمين زين الدين ونعم التزام، وفي واحد من فقهاء الإحساء هم توفي الله يرحمه التزم به صحيح، أنا شخصيا التزم به إجمالا. مثلا هاي مباريات الكرة أو غير الكرة اللي تفقد المشاهدين شنو عقلهم، يتضاربون يتقاتلون، بابا هذا لعب لعب يعني مو جد، بس يسكر يعبرون حتى عارف مجنون العقل سكرة العقل عقله يفقد، بابا شنو تتقاتلون شنو تتباغضون، أزمة تصير بين دولتين وبين شعبين بين الشعب المصري والشعب الجزائري، بابا على شنو على بابا شو القصة شنو هاي شنو ستسابقون على مفاعل نووي على تقدم علمي، بطر بطر تطر إيش عجيب يعني عقل البشر هذا يسمونه سكرة العقل. هذا بس ينشد التلفزيون فلان أصلا ما يسمع كذا ما يسمع شلون، أو على قولتهم لعبة الباب شو يسمى لعبة أي تروح لي على الدك أصلا ما يسمع انشد يتعارك ما ادري شلون. هاي يقولون توازن العقلي اختل كأنما شارب مسكر. سكرة العقل معنى اللهو المجوني هو هذا, يعني نوع سترة على العقل السيد بسبب هاي اللعبة. هذه حتى في القمار, اللعبة على القمار بدون رهان علل في بعض الروايات بالسبب, وفعلا هكذا. على أي حال هذا بحث قاعدة سيأتي بحثها مفصلا, اللهو أدلة اللهو المقدار الذي تثبت حرمته هو اللهو المجوني أو الماجن, أي الذي يجيب سكرة العقل. لذلك حتى الفقهاء التزموا بأن الصيد البري, الصيد البري الذي يمارس للنزوة مو يمارس للمعيشة, يمارس شنو؟ للنزوة, نزوة السبعية التذ. قالوا بأن هذا حرام وما يوجب تقصير في السفر, سفر معصية. لما؟ لأن في دي الحالة عندما تشتد الكذا سيصير عندها مثل سكرة عقل, مقدار اللهو المجوني, مجون عقله وسكرة العقل. هذه على كل بحث مفصلة. هذه أيام ما كان ليس مطلقا اللهو إذن يلتزم بحرمته, وإنما يلتزم بهذه الدائرة بهذا المقدار. هذا الشعر إذا بلغ مثل هذه الحالة, يعني بعض الأشعار وبعض النت, أحد مشايخنا رحمة الله عليه الشيخ التبريزي التزم, سيأتي في الغناء, أن الغناء ليس فقط طور صوتي, حتى المضمون إذا كان في نفس خواص الغناء في شواهد لغوية عليه, هم يقال له غناء هم له مجوني. يعني بعض الذي يتأثر ببعض الأشعار أو الناثر يصير عنده هيجان غريزي أو ما شابه, سغي هيجان غريزي في القوة الشهوية أو القوة الغضبية أو قوة, هذا يعبر عن نوع بعد مجون. يعني يدري نفسه يفقد سيطرة على توازن روحه. وليه درجات هاي فقد التوازن ليش إنه درجات؟ هذا نوع. إذن هذا الفعل الله هو لازم يدخل فيه حرام. هذا الدليل وانا كان اخص من المدعى صحيح, لكنه في الجمله تمام اذا صار بهذه الدرجه. ان شاء الله بقيه الادله نواصلها في المساله. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.